بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة لقمان. قد تقدم معنا بالأمس قول الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وتقدم بيان معنى هذه الآية، وذكر تقدم كذلك ذكر خلاف أهل العلم في لقمان، هل كان نبيا أم كان حكيما صالحا. قال الله جل وعلا بعد ذلك: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انتقل السياق من مقام العلم إلى مقام العمل. انتقل السياق هنا من مقام العلم إلى مقام العمل، ومعلوم أن غاية العلم هي العمل به، فقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولقمان لما تلقى الحكمة من الله جل وعلا بدأ بأقرب الناس إليه، فوعظ ابنه بهذه الحكم العظيمة التي قصها الله جل وعلا علينا في هذه السورة الكريمة. وأشهر كلام أهل التفسير أن ابنه كان كافرا، أشهر كلام أهل التفسير أن ابنه كان كافرا. وقوله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الوعظ زجر مقرون بتخويف، الوعظ في أصله زجر مقرون بتخويف، كما قال الله جل وعلا: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقوله: وهو يعظه في موضع الحال، وبدأ الموعظة بقوله: يا بني لا تشرك بالله، فناداه. فيا هنا حرف نداء، والنداء في العربية أسلوب من الأساليب العالية، وقد جاء في القرآن في مواضع كثيرة تربو على الحصر. قد ذكر علماء البلاغة أن للنداء فائدتين: الفائدة الأولى هي لفت الانتباه إلى ما يلقى على المخاطب، فإن المخاطب ربما كان غائبا بفكره، أو كان مشغولا أو معرضا عن هذا القول، فإذا ما وجه إليه النداء كان ذلك سببا في جذب انتباهه واستماعه لما يلقى إليه. وأما الفائدة الثانية فهي التلطف معه، فإن مباشرة المخاطب بالأمر والنهي بقولك له افعل أو لا تفعل ربما كانت سببا في صرفه عن القيام بما طلب منه، فإذا ما قدم بين يدي الأمر والنهي النداء كان ذلك أدعى للقبول، فتقول له: يا بني افعل كذا، يا أخي افعل كذا، يا أيها المسلم افعل كذا أو لا تفعل كذا، فمثل ذلك يكون أحرى للقبول. ولذلك كثر في القرآن جدا نداءات الله إلى أهل الإيمان، ففي القرآن ما يقرب من 90 نداء نادى الله بها أهل الإيمان، أولها في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وآخرها في التحريم في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأدوات النداء في العربية كثيرة، ولكن أم أدوات النداء هي ياء، كما قال في الخلاصة: وللمنادى النائي أو كالنائي يا وأي وآ كذا أيا ثم هيا. ويا هي أم أدوات النداء، وقد اختصت عن غيرها من أدوات النداء بجملة من الخصائص، منها أنه لم ينادى في القرآن إلا بها، فليس في القرآن أداة نداء إلا بيا. ومنها كذلك أنها هي التي يتعين تقديرها إذا حذف حرف النداء، يتعين تقديرها إذا حذف حرف النداء. ففي نحو قوله جل وعلا: يوسف أعرض عن هذا، يكون تقدير الكلام يا يوسف، ولا يجوز تقديره بغير أداة النداء هذه. وقد تقدم تفسير ذلك وذكر ما تتميز به في دروس التفسير السابقة. قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. قوله يا بني هذا على قراءة حفص، وفي قراءة الجماعة يا بني بكسر الياء، وكلاهما لغتان مستعملتان في نداء ما كان على هذا الباب. وهنا التصغير ليس على أصله، وإنما التصغير هنا من باب التلطف معه والتقرب إليه والتودد إليه. ومقام الوعظ مقام عظيم من مقامات الدين، وهو فرع عن مقام الخوف، ومعلوم أنه لا يستقيم للعبد مسيره في هذه الحياة الدنيا إلا أن يجمع بين الخوف والرجاء، فقد جعلهما الإمام ابن القيم رحمه الله كجناحي الطائر، إذا اختل أحدهما اختل طيرانه ومسيره. والخوف والرجاء يسير عليهما العبد في هذه الحياة الدنيا. ومن نظر إلى النصوص الشرعية والأوامر الربانية الواردة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجد كثيرا منها على هذا الباب، فهي تتضمن الرجاء والوعد الكريم، وتتضمن كذلك الخوف والوعيد الشديد. فمثل ذلك مراعاة لطبيعة النفس البشرية التي تحتاج إلى كلا النوعين في معاهدتها والتبصر بعيوبها ومعرفة أحوالها. قال: يا بني لا تشرك بالله. وكانت أول وصية وصى لقمان بها ابنه هي التوحيد وعدم الشرك، وهذا من البداءة بالأهم. فأول أمر في كتاب الله هو الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي في كتاب الله هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واتفقت كلمة الأنبياء والمرسلين على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كان الأمر كذلك فلا غرو إذن أن تكون البداءة بالوصية هي التحذير من الشرك. والتحذير من الشرك أمر بضده وهو التوحيد. ومن هنا قال بعض أهل العلم أو المشهور عند كلام المفسرين أن ابنه كان مشركا، ولذلك كانت البداءة معه بنهيه عن الشرك. ولا هنا ناهية، ولا في العربية لها استعمالات، لها ثلاث استعمالات لها ثلاثة استعمالات تجيء لا نافية وناهية زائدة فكل لذاك واعية، وإذا جاءت ناهية فإنها تجزم الفعل المضارع بعدها ولذلك جاء مجزوما في السياق. والشرك هو أن تجعل لله ندا، هو أن تجعل لله ندا فتصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أو تدعو مع الله أحدا، هذا هو الشرك. وجاء في القرآن كثيرا التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد، بل إن مقصد القرآن في عمومه هو توحيد الله جل في علاه والتحذير من الشرك بمختلف أنواعه وسبله ووسائله، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في السياق الآخر في السورة نفسها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا الأمر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف الأمر بمن دونه؟ وهذا ظاهر في كل سياقات القرآن الكريم مكيها ومدنيها، فهو ظاهر في القرآن بوضوح وجلاء: يا بني لا تشرك بالله. ثم ذكر الحكمة من هذا النهي، لماذا نهي عن الشرك؟ لأن الشرك ظلم عظيم، وقوله في السياق إن الشرك لظلم عظيم، اختلف أهل التفسير هل هذا الكلام من تتمة وصايا لقمان، من تتمة وصية لقمان لابنه، أم أن هذا الكلام من الله جل وعلا معترض بين هذه الوصايا؟ والأظهر الأول أنه من تتمة الوصية، فقال لابنه لا تشرك بالله، ثم ذكر له الحكمة من هذا النهي. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم ذكر الحكمة بعد الأمر والنهي، فإن ذلك يزيد الأمر رسوخا وإيمانا ويقينا، غير أن المسلم إنما يتصف بالتسليم المطلق لله جل في علاه، إنما يتصف بالتسليم المطلق، فكل ما أمر الله به فإن المسلم يأتي به، وكل ما نهى الله عنه فإنه يجتنبه، سواء ظهرت له الحكمة من الأمر والنهي أم كانت خافية أم استأثر الله بعلمها. فلا يتوقف العلم فلا يتوقف الفعل ولا الترك على معرفة الحكمة. لكن سياقات القرآن الكريم كثيرا ما تأتي بذكر الحكمة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما يشبه ذلك كثير جدا في كتاب الله جل وعلا. والذي دعا كثيرا من المفسرين إلى القول بأن هذا السياق هو من تتمة كلام لقمان هو الحديث المشهور أن الصحابة لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك عليهم فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: لا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تقدم معنا بالأمس الحديث عن الظلم وأن أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ووصف الظلم هنا بأنه ظلم عظيم، وجه ذلك أن الشرك فيه تعد على حق الله سبحانه وتعالى، حينما يصرف الإنسان العبادة إلى غير مستحقها، كما أن فيه كذلك إخلالا بمقام العبودية الذي شرفه الله به، فهو لم يعبد الله جل وعلا، المشرك لم يتقرب بالعبادة إلى ربه الذي خلقه فسواه فعدله، وإنما يصرف العبادة إلى من دون ذلك من الأحجار والأشجار والأوثان أو الجن والإنس، فهو بذلك يظلم نفسه لأنه نقص من منزلته التي فضله الله بها، وهي منزلة العبودية. كما أن الشرك والكفر فيه ظلم لأهل الإيمان، لأن الكفرة والمشركين يكيدون لأهل الإيمان ويلحقون بهم الأذى والضرر في كل زمان ومكان، ويكون المؤمنون لهم أعداء. وكذلك الشرك فيه إهلاك للحرث والنسل، وفيه الفساد العظيم في الأخلاق وفي السلوك وفي الأقوال وفي الأفعال، وكما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأشد ما هنالك هو الشرك بالله جل وعلا. فلما اجتمعت هذه الأحوال جميعا وصف الشرك بأنه ظلم عظيم. قال الله جل وعلا: ووصينا، قال الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى الوصية بالوالدين على عادة القرآن في التذكير بحقهما بعد التذكير بحق الله جل في علاه، لأن الوالدين هما سبب الوجود في هذه الحياة الدنيا بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. واختلف أهل التفسير هل قوله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، هذه الآية هل هي من كلام لقمان أم أنها معترضة بين ثنايا وصايا لقمان؟ أما على القول بأن لقمان كان حكيما صالحا عابدا ولم يكن نبيا، فلا إشكال أن ذلك كلام معترض من الله جل وعلا بين ثنايا وصايا لقمان. والقصد من ذلك هو التذكير بهذا الأمر العظيم، لأن القرآن الكريم كتاب هداية أنزله الله للبشرية كلها، فلما ذكر لقمان الشرك ذكر الله جل وعلا بعد ذلك حق الوالدين، لأن الضمائر هنا لا تدل إلا على الله سبحانه وتعالى. وأما على القول بأنه كان نبيا فيحتمل أن يكون ذلك من كلامه، وأنه حكى ما قاله الله سبحانه وتعالى. والأظهر والله أعلم أن هذا السياق إنما هو معترض بين جملة هذه الوصايا. قال سبحانه: ووصينا الإنسان، الوصية العهد بالشيء على وجه التقدير والتنويه والتوقير، الوصية العهد بالشيء على وجه التقدير والتوقير. فقوله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يأتي في القرآن كثيرا الأمر بالإحسان إلى الوالدين في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال جل وعلا في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال هنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فهذه السياقات كلها تدل على تعظيم شأن الوالدين وعظيم حقهما على ما نوه الله به في هذا السياق. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. هذا السياق في قوله جل وعلا حملته أمه وهنا على وهن هو لبيان الحكمة من هذه الوصية. فالقصد من ذلك بيان حق الوالدين ولماذا نالا هذه الوصية. قال الله حملته أمه وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف. والمقصود بقوله هنا وهنا على وهن هو ضعف الحمل مع أصل ضعف الخلقة. فإنه من المعلوم طبيعة أن خلقة المرأة أضعف من خلقة الرجل. فإذا ما حملت هذه المرأة فإن هذا الحمل يزيد ضعفها ضعفا آخر، وهو ما أشار الله إليه بقوله وهنا على وهن. ولذا للأم حقوق كثيرة، فلها أصل الحق من أنها والدة، ولها كذلك حق الحمل والولادة، ولها كذلك حق الرضاع والتربية. ولذا فضلت الأب في هذه الحقوق. ولما جاء رجل كما في الحديث الصحيح سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن زيادة التنويه في تعظيم حق الأم إنما هو لأجل أنها تتنازل عن حقوقها لطيبها وسماحتها وجرأة أولادها عليها. أما الأب في الغالب فإنه ينتزع حقوقه من أولاده انتزاعا، ولذا لا يقدر الأولاد عليه، وإنما يقدرون على أمهم فيتنازلون فيتساهلون في حقوقها وتغض الطرف عن تقصيرهم وجفائهم بحكم ما جبلت عليه من الفطرة العظيمة التي أودعها الله في قلبها. فلأجل ذا جاء التنويه في النصوص الشرعية بتعظيم حق الأم وتقديرها، ولا مانع من اصطحاب الأمرين معا. فهي لها حق عظيم، ولا شك أنها تعاني من الحمل والوضع والتربية ما لا يعانيه الأب، لا شك في ذلك، وشاهد العيان في ذلك يغني عن البرهان. قال حملته أمه وهنا على وهن ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين، فصاله أي فطامه، وسمي الفصال فصالا لأنه ينفصل، لأن الطفل ينفصل عن الرضاع في هذه المدة، وهو في المعنى كقوله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قوله جل وعلا أن اشكر لي تقدم معنا بالأمس بيان معنى الشكر في أصله، وأنه ظهور النعمة على الشاكر. أن اشكر لي، فالشكر لله لأنه المستحق للعبادة جل في علاه، ولأنه إليه النعم كلها سبحانه وتعالى. والشكر للوالدين لأنهما سبب الوجود في هذه الحياة الدنيا بعد تقدير الله جل وعلا. ومعلوم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، ولذا عبر بالشكر هنا لأجل أن يشمل شكر العبد لوالديه هذه الأمور الثلاثة جميعا، فيكون شكره لوالديه بقلبه ابتداء بأن يعظم حقهما في قلبه، ويوقر قدرهما في قلبه، وأن يعترف بما لهما من الفضل والإحسان. ثم بعد ذلك يكون الشكر باللسان، وهو أن يلهج لسانه بالدعاء لهما والاستغفار لهما، وأن يسمعهما الجميل من القول. ثم بعد ذلك الشكر بالجوارح، وهو أن يقوم على خدمتهما، فإن كان فقيرين فإنه يجب عليه وجوبا أن ينفق عليهما، وإن لم يكونا كذلك فإنه يتعاهدهما بالهدية والإحسان، ويصحبهما في هذه الدنيا معروفة. فطاعة الوالدين واجبة كما سيمر معنا في الدلالة في هذا السياق. قد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكر لوالديه، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكر لوالديه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ينفع الرجل بعد موته ذكر منها أو ولد صالح يدعو له، ولا شك أن حق الوالدين لا ينقطع بوفاتهما، وإنما حقهما متصل ما دام العبد على قيد هذه الحياة الدنيا، فإن من حقهما وبعد الوفاة أن يدعو الله لهما بالمغفرة والرحمة، ومن حقهما كذلك أن يبر صديق والده ووالدته، وأن يحسن إليهما، وأن يتعاهدهما بالزيارة، وأن يفعل ما في وسعه من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي إلي المرجع والمآب. وكثيرا في القرآن الكريم ما تأتي الإشارة إلى البعث والجزاء والنشور بعد الأعمال، والقصد من ذلك التنويه إلى ما سيكون عليه الأمر من الحساب والعقاب والثواب. وإلي المصير أي المرجع والمآب، وهذا التركيب جاء هنا وجاء في سورة الحج في قوله جل وعلا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ومناسبة ذكر المرجع إلى الله جل وعلا في ختام هذه الآية ظاهر جدا، فإن القصد من ذلك هو التنويه إلى اجتماع الناس جميعا عند الله جل وعلا، فيجزي الله المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. انتقل السياق هنا إلى حال مخصوصة من أحوال الإنسان مع والديه، وإنما نبه الله جل وعلا عليها هنا لأنها تتصل بحق الله وتتصل بحق الوالدين، وكلاهما حق عظيم، ففصل الله هذا الأمر تفصيلا. وإن جاهداك، المجاهدة هي المغالبة على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني إن طلب الوالدان أو أحدهما من الولد أن يشرك بالله جل وعلا بأن يمارس أو يقترف الشرك، فإن الله وجهه بعدم الطاعة. ونلحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تطعهما، فغاية ما في الأمر أن يمتنع عن طاعتهما في هذا الأمر الذي أمراه به، وما سوى ذلك يبقى على الأصل من البر والإحسان والقول الجميل. فلم يأتي الخطاب فلا فعقهما مثلا، أو فاهجرهما، أو فاتركهما، لم يأتي الخطاب على هذا الوجه، لأن ذلك ليس مقصودا عند الشارع، وما لهما من الحق العظيم لا يزول بمجرد ارتكاب هذا الفعل الشنيع. وهذا غاية ما يكون في الإنصاف والاعتراف لأهل الفضل بما لهم، الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. قال: فلا تطعهما، أي فيما أمراك به. وأما ما سوى ذلك فقال سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي لا تؤثر هذه الطاعة على مصاحبتهما في الدنيا، أي في أمور الدنيا من المأكل والمشرب ومن المؤانسة والمجالسة والمعاشرة والسكنى وما يشبه ذلك، فلا يؤثر هذا على هذا. قال سبحانه: فلا تطعهما، الطاعة هي امتثال الأمر، وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي يكون معهما في أمور الدنيا فيما يتعلق بأحوال الدنيا، يأتي يعاشرهما بالمعروف، يعاشرهما بالمعروف، ومن لوازم ذلك إلانة القول وإحسان القول لهما، وكذلك تفقد أحوالهما وحسن معاشرتهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إليه. تقدم معنا معنى الاتباع، وقوله واتبع سبيل من اسم موصول يدل على جمع، فالذين أنابوا إلى الله هم المؤمنون الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، خيره وشره، وعلى رأس أولئك الأنبياء والمرسلون الذين هداهم الله وأمر العباد بالاقتداء بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر 18 نبيا في سورة الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وكان الله قد ذكر قبل ذلك 18 نبيا، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ثم قال الله بعد ثلاث آيات: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ويشبه هذا في المعنى قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمقصود أن اتباع سبيل المؤمنين هو من الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم هو بعد ذلك فيه صيانة للنفس ورعاية لحرمات الله، فإن الإنسان يتأثر طبيعة بمن يعاشر ويخالط. وذكر الاتباع هنا في غاية المناسبة بعد ذكر المصاحبة، بعد ذكر مصاحبة الوالدين. قال: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم أي يوم القيامة، وفي ذلك إثبات للبعث والجزاء، فأنبئكم بما كنتم تعملون من الأعمال، ويتضمن ذلك أيضا المحاسبة على الأعمال صالحها وسيئها، كل ذلك في كتاب، ولا في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. وأعمال العباد قد أحصاها الله عليهم لا يغادر الله منها شيئا. ثم قال سبحانه وتعالى في تتمة هذه الوصايا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. لما مضى التذكير بحق الله ثم جاء التذكير كذلك بحق الوالدين، عاد التذكير مرة أخرى إلى تعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية إشارة إلى عظيم إحاطة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وهي في المعنى من حيث الدلالة تشبه قول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومفاتح الغيب خمس كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه الصلاة والسلام: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. الخردل نبات عطري معروف يطيب به الطعام وله استعمالات عديدة، وحبته لا وزن لها، حبة الخردل الواحدة إذا وضعت على الميزان فإنها لا تؤثر شيئا. فضرب الله بها المثل قال: يا بني إنها أي الأعمال أو ما يقوم مقامها، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل أي في ميزانها ومثقالها. ثم هي بعد ذلك ليست على وجه الأرض، فتكن في صخرة أي في وسطها وتضاعيفها وداخلها. وصح عن بعض السلف قال: فتكن في صخرة يعني في جوف جبل، في جوف جبل. فتكن في صخرة أي هذه الحبة، أو في السماوات على اتساعها وعظمها وما فيها من الكواكب وما فيها من مخلوقات الله العظيمة، أو في الأرض بسهلها ووعرها وأشجارها وبحارها وجبالها وأنهارها، يأتي بها الله يعني يوم القيامة. فالله مطلع عليها، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، السر عنده علانية، السر عنده علانية، يعلم السر وأخفى تبارك وتعالى، فتكن في صخرة. جاء في قراءة شاذة فتكن في صخرة، أي تختفي هذه الحبة في صخرة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فالله مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. ثم ختم الله هذا المعنى العظيم بقوله إن الله لطيف خبير، وهذين الاسمين في غاية المناسبة، واللطيف من اللطف، واللطف إيصال الخير على وجه لا ينتبه له، إيصال الخير على وجه خفي لا ينتبه له. ولذا لما ذكر الله أحوال يوسف وكيف آل به الأمر إلى ما آل عليه من العز والنصر والغلبة والتمكين، قال الله جل وعلا عنه: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم قال: إن ربي لطيف لما يشاء، لأنه أوصل إليه هذا الخير على وجه لا ينتبه لمثله. واللطيف بالألف واللام لا يجيء في القرآن إلا مقرونا بالخبير، لا يجيء بالقرآن إلا مقرونا بالخبير. والخبير هو العالم بالسرائر المطلع على مكنونات الضمائر، الخبير هو العالم بالسرائر المطلع على مكنونات الضمائر سبحانه وتعالى. فيأتي هذان الاسمان يقترنان ببعضهما كما في هذه الآية، وكما في قوله جل وعلا في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه وتعالى في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والخبير كما تقدم العالم بالسرائر المطلع على مكنونات الضمائر. ويأتي في القرآن مع اللطيف، ويأتي مع الحكيم كما في قوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وكما في قوله جل وعلا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير في فاتحة سبأ. ويأتي مقترنا بالعليم كما في قوله في سورة التحريم: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى الحديث عن أفضل الأعمال، بعد أن قرر الله أصول العقائد ذكر أشرف الأعمال وهي الصلاة. والصلاة يجتمع فيها شرف القول وشرف الفعل، يجتمع فيها أشرف الأقوال وأشرف الأفعال. أما أشرف الأقوال فهو قراءة القرآن، فمعلوم أنه ركن من أركان الصلاة. وأما أشرف الأفعال فهو السجود. ولذا اختلف العلماء هل ما هو أفضل أفعال الصلاة، هل هو القيام أم الركوع أم السجود؟ والأظهر أن يقال إن القيام أشرف بذكره والسجود أشرف بفعله، لأن القيام فيه قراءة القرآن والقرآن أشرف الذكر، وأما السجود فهو أشرف بالفعل، لأن هيئة السجود هي أعظم ما يكون في التذلل والخضوع لله، ولذا نهي أن يسجد أحد لأحد. قال: أقم الصلاة، أي تأتي بها مستقيمة. تقدم معنا الحديث عن مناسبة اقتران الصلاة بالإقامة، في فاتحة السورة: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك، فإن كان الفعل واجبا صار الأمر على سبيل الإلزام، وإن كان الفعل غير واجب صار الأمر على سبيل الندب، وإن كان النهي واجبا صار النهي على سبيل الإلزام، وكذلك إن كان غير واجب صار النهي على سبيل الندب والاستحباب. والأمر بالفعل أمر به وبالذي لا يتم إلا به، كما هو معروف عند علماء الأصول. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. فإذا أمر الله بشيء فإن الأمر يكون به وبما لا يتم إلا به من شرائطه وأركانه وواجباته. قال: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة ثابتة حتى في شرائع الأمم السابقة، لأنه صيانة للدين، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو صيانة للدين. والأمر بالمعروف مدحه الله جل وعلا في كتابه في مواضع كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شرائط وله أحوال وله ضوابط فصلها أهل العلم رحمهم الله، وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موكولا لكل أحد، ولا يتسع المجال للتفصيل في ذلك، فتراجع في كلام أهل العلم رحمهم الله. قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذا الأمر من لقمان لابنه في غاية المناسبة، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يتسلح بالصبر، لأنه يصد الناس عن رغبات نفوسهم وشهوات نفوسهم، فمثل ذلك يكون سببا للاعتراض عليه وازدرائه وتحقيره ومحاربته، فعليه أن يتسلح بالصبر. ولذا أمره بالصبر هنا: واصبر على ما أصابك، أي في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن عزائم الأمور، الأمور العظيمة التي لا يقوم بها إلا الكمل من الرجال. ومعلوم أن الطاعات التي فيها مشقة على النفس ومخالطة للعصاة بأمرهم ونهيهم في غاية المشقة، فليست كالطاعات الخاصة التي يقتصر فيها الإنسان على نفسه من صلاة وصيام وقيام وما شابه ذلك، لأنه في الحالة الثانية لا يتعرض لللمز والأذى والمضايقة، أما في الحالة الأولى فإنه لا ينفك عنها. ولذا أمر بالصبر على ذلك، ومدح إن هو ثبت على ذلك، كما يدل عليه قوله سبحانه: إن ذلك من عزم الأمور. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله. وأود التنبيه إلى أن بالنسبة للطلاب المشاركين في الدورة، إلى أن الاختبار سيكون يوم الأحد، يوم الأحد القادم في التوسعة الشمالية، وليس السبت، يوم الأحد تعجل يوما. وكذلك المطلوب إلى القدر الذي نصل إليه، والله أعلم أين نتوقف، حيث وقفنا يكون هو الاختبار. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.